بسم الله الرحمن الرحيم.
سكنت الحركات وخمدت النبضات وغدا جثة هامدة لا روح فيها، كأن لم يغن فيها عبد الله. تخيل نفسك هذا الميت، تخيل نفسك وأنت ممدد. إنها لحظة رهيبة. كيف حالك؟ إلى أين مآلك؟ ما هي أمنياتك؟
لماذا يبتلى المؤمنون وهم أكرم الناس على الله بعد الرسل؟
لماذا؟
بل لماذا يبتلى الرسل؟ لماذا لا ينصرهم الله عز وجل بكن ويمضي أمره ويستريح عباده المؤمنون؟
ابتلاءات.
لماذا يعانون الضيق والإرهاب والتشريد، يفرون من مكان إلى مكان؟ لأن حياة قلوبهم في هذا الفرار.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
حياة القلوب.
آه لو استراحوا ودخلت عليهم الدنيا من أقطارها صاروا أضعف الناس قلوبا.
حياة القلوب.
حياة القلب في وسط العواصف، ولذلك أضعف الناس قلوب أصحاب الترى والدعاء.
أخيه
لا تغتر بسوء الحال أو بجميل الحال، لا تفر من الله بل فر إليه.
ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين.
عبد الله،
إذا مات قلب إنسان فاعلم أنه قد سبقته سنون طويلة من الغفلة.
غفلة.
فاختر لنفسك. الدنيا قفزة رجل مؤمن. ما هي الدنيا وما قيمتها؟ ولماذا يستطيل الناس بعضهم على بعض؟
لماذا؟
غمسة واحدة في النار تنسيه. ده لو كان ملكا مطاعا، ولو كان كقارون غنا، فكيف يصبر على حر النار؟ حر النار.
صبرا يا أهل البلاء.
أنت الآن بتبتلى ويضيق عليك، اصبر. هذا طريق الرسل وطريق الأنبياء، ولكل نبأ مستقر.
يوسف
أخرجه الله عز وجل من قاع الجب إلى قمة الملك، فمكن الله عز وجل له، لكن بعد سلسلة من العواصف ودخل السجن مفتوحا ملطخ السمعة. لكن ما مآل إذا ذكر الشرفاء أصحاب العفة، ذكر على رأسه يوسف عليه السلام.
الحال والمآل، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل نبأ مستقر، أي لكل نبأ نهاية يستقر عندها. وهذه الآية تشير إلى قضية عظيمة خطيرة، هي قضية الحال والمآل. إن حياة الناس جميعاً تمر في هاتين القضيتين، في هاتين المرحلتين، الحال والمآل. أغلب الذين يدخلون جهنم لم يراعوا هذه القضية، ينظرون إلى جانب واحد فقط منها، جانب واحد فقط من قضية الحال والمآل ينظرون إليه، وهو الحال. فإذا رأى سوء الحال فر منه ولا يرمق ولا ينظر إلى المآل، أيكون حميدا أم لا؟ وهذا هو الإشكال الذي يواجه كل الذين يدخلون جهنم عياذا بالله عز وجل. أنت في قبضة الملك، اذهب يمينا أو شمالا، اصعد فوق أو انزل تحت، أنت في قبضة الملك. فإذا كنت تعتقد هذا اعتقادا جازما، فلماذا لا تنظر إلى المآل كنظرك إلى الحال؟ إن طفلا رضيعا كان أفقه في هذه القضية من كثير جدا من الناس. طفل رضيع علمنا هذه القضية، كما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما أم ترضع ولدها، إذ مر رجل يركب فرسا وله شارة، له أبهة ومنظر، فقالت الأم: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الولد ثديها وهو رضيع وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. قال أبو هريرة: ومص النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه. ثم مرت المرأة على جارية يضربونها: زنيت؟ سرقت؟ وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك ثدي أمه وقال: اللهم اجعلني مثلها. قالت له: ما يعني، ما هذا الذي تقول؟ هناك إنسان يتمنى البلاء ويفر من الشارة الحسنة والأبهة. فقال لها: إن هذا الرجل جبار عنيد وهذه مظلومة. فكان الولد أفقه لقضية الحال والمآل من كثير من العقلاء الذين لا يحكمهم الشرع ولا ينظرون في سنن الله الكونية. رجل جبار له شارة حسنة، الناس خلفه يهرعون وأمامه يمشون، لا تغتر بظاهر حال هذا الرجل، هذا حاله، لكن ما مآله يا ترى؟ إلى ما ينتهي نبأه ومستقره؟ هذا هو الذي ينبغي أن ننظر فيه نظرة عناية. لا تغتر بسوء الحال أو بجميل الحال، لكن انظر دائما إلى ما يؤول إليه ذلك الحال، أيكون حميدا أم لا؟ لا تفر من الله، بل فر إليه، كما قال عز وجل: ففروا إلى الله. وهذه من أعجب الآيات، فإن الفرار لا يكون إلا من، ما عهدنا الفرار يكون إلى، يكون من. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال موسى لفرعون: ففررت منكم لما خفتكم. فالفرار إنما يكون من جهة الطلب، جهة الهرب، أما جهة الطلب فلا يكون الفرار إلى، إنما قال الله عز وجل: ففروا إلى الله. إن هذه الآية ترجمة وتفسير لمعنى قول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذا السلطان في يد الله عز وجل، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلن جهة الفرار كل ليلة حتى لا تنساها. فقال كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: إذا أخذت مضجعك فنم على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. هي دي قضية الهروب الكبير، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. في كل ليلة تقولها حتى تذكر نفسك فإذا كان الله عز وجل إنما يفر إليه من أراد أن ينجو، فإليك عجيبة أخرى، وهي أن حياة القلب لا تكون إلا في المحن والعواصف. وهذه عجيبة من العجائب. الجوارح بخلاف القلب، المحن تهلك الجوارح بخلاف القلب، حياة القلب في وسط العواصف. ولذلك أضعف الناس قلوبا أصحاب الترف والدعة، أضعف الناس قلوبا، وأقوى الناس قلوبا الذين يخرجون من محنة إلى محنة. فلما كان القلب الذي هو مستقر الإخلاص والذي من أجله أرسلت الرسل ونزلت الكتب، أناط الله عز وجل البلاء بالذين آمنوا. لماذا يبتلى المؤمنون وهم أكرم الناس على الله بعد الرسل؟ بل لماذا يبتلى الرسل؟ لماذا لا ينصرهم الله عز وجل بكن ويمضي أمره ويستريح عباده المؤمنون؟ لماذا يعانون الضيق والإرهاق والتشريد، يفرون من مكان إلى مكان؟ لأن حياة قلوبهم في هذا الفرار. لو استراحوا ودخلت عليهم الدنيا من أقطارها صاروا أضعف الناس قلوبا. ولذلك لأن القلب ملك البدن فإنه لا يموت فجأة، لا يموت القلب فجأة. إذا مات قلب إنسان فاعلم أنه قد سبقته سنون طويلة من الغفلة. وخذ مثل ذلك في الناس، لو أراد رجل أن يقتل رئيسا هل يستطيع أن يقتله في عشية أو ضحاها؟ ما يستطيع، بل يخطط لذلك أشهرا طويلة بل وسنوات، ويدرس مدخله ومخرجه، ومتى يكون منفردا ومتى يكون حوله الحراس، ومتى يخف الحرس ومتى يزيدون، ثم ينظر إلى الجهات كلها ويعمل دراسة الجدوى. لكنه لو أراد أن يغتال مديرا أو رئيس مصلحة فإنه يستطيع ذلك بسهولة، لكنه لا يستطيع أن يغتال الملك بسهولة. كذلك القلب لا يستطيع الشيطان أن يغتاله بسهولة. إذا مات قلب إنسان فهو غافل من مدة طويلة. ولك في أنبياء الله عز وجل أسوة وعبرة. فانظر مثلا إلى حال يوسف عليه السلام، ماذا فعل به؟ حقد عليه إخوته وألقوه في الجب وهو ضعيف مسكين لا يملك لنفسه حولا ولا طولا. هذا حاله وهو حال سيء. لكن ما مآله؟ أخرجه الله عز وجل من قاع الجب إلى قمة الملك، أخرجه من قاع الجب إلى قمة الملك، وهو الضعيف الشريف الذي بيع في سوق النخاسة بثمن بخس. أول محنة في حياة هذا الصغير محنة الجب. فلما دخل قصر العزيز اشتراه العزيز، قال الله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. أي تمكين؟ معنى التمكين في ذهن أكثر العباد هو أن يكون ملكا بيده القرارات. لا، التمكين الحق أن تدخل قلوب الخلق، وهذا هو التمكين الذي عناه رب العالمين في هذه الآية. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض لأنه دخل قلب العزيز. كل نعمة في مقابلها ابتلاء. فلما مكنه في الأرض جاءت الفتنة العاصفة التي قلما يصبر لها إنسان، وهي فتنة النساء. وكل المقتضيات والدواعي كانت حول يوسف عليه السلام، والرجال أمام فتنة النساء يفقدون عقولهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. أين حزمه؟ وفي الرواية الأخرى: العاقل يضرب بعقله المثل، لو وزع عقله على المستشفى المجانين لخرجوا كلهم عقلاء. ومع ذلك فهذا الجبل الأشم تلعب به فتاة صغيرة. ما رأيت أذهب للب الرجل العاقل منكن. ويوسف عليه السلام قالها، قال: وإن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أصب من الصبوة، أي أكون صبيا يفقد هذا الاتزان وهذا العقل، أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فجاءت هذه الفتنة العاصفة، هذه المرأة الجميلة التي في يدها السلطان والجاه، وهذه حياة القصور وحياة الترف. كل الكلام على النساء، على الرجال في مجالس النساء، كلام على الرجال في مجالس الرجال، كلام على النساء. وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. يا للعار، يا لها من فضيحة قليلة الحياة. تراود، إن المرأة غالية ما دامت مطلوبة، فإذا صارت المرأة طالبة فقدت كل رأس مالها، فقدت كل رأس مالها إذا تحولت إلى طالبة. المرأة غالية ما دامت مطلوبة. ولذلك لما حدث أنس كما في صحيح البخاري ابنته بحديث الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل قوله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فجاءت امرأة تطبيقا لهذه الآية وقالت: يا رسول الله، في مجلس من الصحابة، وهبت نفسي لك. فصوب نظره إليها ثم خفض رأسه، وكان لا يواجه الناس بما يكرهون. فلما علم بعض أصحابه أنه صلى الله عليه وسلم لا معرب له في المرأة، قال: يا رسول الله زوجنيها. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. قال أنس: فرأيتها تتبعه إلى داره. فلما حدث أنس رضي الله عنه بحديث الواهبة قالت ابنة أنس: ما أقل حياءها، أو تهب الحرة نفسها. انظر إلى الشر المستطير. الآن امرأة تهب نفسها لرجل، والله عز وجل قال: خالصة لك من دون المؤمنين. يعني لا يحل لامرأة أن تهب نفسها لرجل، لا تفعل ذلك إلا فاجرة. إنما يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح، لا تهب نفسها. وهناك فرق، هناك فرق. عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح جائز وقد يستحب، فإذا قبلها نكحها بالأركان والشرائط المعروف. إنما تهب نفسها لرجل هكذا لا مهر ولا ولي ولا شهود، هذا زنا. ابنة أنس ما تحملت، فقال لها أنس أبوها: هي خير منك. هي وهبت نفسها لمن؟ هي خير منك، لأنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يدلك على خلق النساء الحرائر. إن كثيرا من نسائنا إماء في زي الحرائر، استعبدوا، لا سيما المرأة العاملة، هي في يد رئيسها كالأمة، تلازم رئيسها في العمل أكثر من زوجها في البيت، من 8 ساعات إلى 10 ساعات. أيها الأحرار، من الذي يقبل ذلك؟ كثير من نسائنا إماء مستعبدات، لكنهن في صورة حرائر تراود. إن المراودة تكون من الطالب وهو الرجل، ولذلك استقبحوا صنيعها. يا للعار، تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. مجنونة، ليس عندها أي عقل. ثم انظر إلى الهمم والدواعي حول يوسف عليه السلام. يعني هو شاب عزب، لم يتسرع ولم يتزوج، قوي الشهوة شديد الشبق. ثم هو غريب، والغريب يفعل في دار الغربة ما يعنف أن يفعله الحر بين أهله وإخوانه. والناس يقول بعضهم لبعض: البلد التي لا تعرف فيها أحدا افعل فيها ما بدلت. وهذا غريب. ثم هو مملوك، والمملوك لا يعنف مما يعنف منه الحر. ثم هو مستعبد وحريص على إرضاء مالكه. ثم المرأة جميلة وهي الطالبة، فقد سقط ما يمكن أن يظنه اختبارا منها له. كثير من الفاجرين يخشى إذا دخل على امرأة أن تصرخ المرأة وتفضحه، فإذا دعته المرأة إلى نفسها ظن أن ذلك غاية المنى، فهي التي تدعوه إلى نفسها، إذن أمن من الفضيحة ومن صراخ المرأة. ثم هي امرأة ذات منصب تستطيع أن تضره، يعني إذا وجد عذرا في كل ما مضى ربما قال: خلاص أنا فعلت الذي علي وأنا الآن مكره، مكره، ماذا أفعل؟ ستضرني المرأة. وكم من رجال لابسوا ما حرم الله بسبب مجبر، ورأي أولاد من أين آكل ويأكل أولادي، ويعتبرون هذه حجة في أكل الحرام. فكان يمكن أن يقول: أنا مكره، خلاص وصلنا إلى الإكراه، درجة الإكراه. ثم فوق ذلك غاب الرقيب، ثم غلقت الأبواب، ما أغلقت فقط إنما غلقت، يعني الدار أمان اطمئن. ومع ذلك يقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، لا أرد هذا الجميل، جميل ربي. والرب هنا إما أن يقصد به رب العزة تبارك وتعالى، أو يقصد به العزيز، وهو على المعنيين سائغ وجائز. إنه ربي أحسن مثواي إذ أخرجني من قاع الجب وآواني، وإن كان المقصود العزيز أي إنه أحسن مثواي في قصره، فليس من الوفاء أن أخونه. إنه لا يفلح الظالمون. ثم حدث الذي تعرفونه من قصة يوسف عليه السلام، وافتري عليه ودنس هذا الطاهر، طاهر الذيل، دنست سمعته ودخل السجن مظلوما، ومكث فيه بضع سنين، سلاسل من المحن. إنما كيف كان مآلها وكيف كانت عاقبتها؟ أن الله عز وجل بوعه ملك مصر، وجعله العزيز من خاصة حشمته. لما أول الرؤيا وقال الملك: ائتوني به، فلما أبى أن يخرج من السجن إلا أن يعترفوا جميعا أنهم كذبة وأنه طاهر الذيل شريف، قال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. ما هو الفرق؟ في المرة الأولى قال: ائتوني به، في المرة الثانية قال: ائتوني به أستخلصه لنفسي. الفرق أن المرة الأولى رأى فيه رجلا ذكيا معبرا للأحلام، يستطيع أن يتخذه مستشارا. وقد يكون الرجل ذكيا لكنه لا يكون أمينا، قد يكون عبقريا لكنه لا يكون نبيلا. النبل شيء، والعبقرية والذكاء شيء آخر. هناك من الناس من تعتمد عليه في تجارتك ولا تأمنه على شربة ماء، لا تأمنه على أهلك ولا على مالك ولا على خصوصياتك، برغم أنك لا تستغني عنه في العمل، رجل ذكي، فأنا أستخدمه فيما يفيدني. وهذا ما حدث. أول الرؤى وأنقذ مصر من المجاعة، فقال: والله يصلح مستشاري، ائتوني به. فلما رآه طاهر الذيل نبيلا شريفا قال لك: لا، ده بقى يكون من حاشية المقربة، أستخلصه لنفسي، لأنه يندر أن تجد مثال هذا الرجل. فمكن الله عز وجل له، لكن بعد سلسلة من العواطف، ودخل السجن مفضوحا ملطخ السمعة. لكن ما مآله؟ إذا ذكر الشرفاء أصحاب العفة ذكر على رأسهم يوسف عليه السلام. والإنسان ذكرى ذكرى، فاختر لنفسك أي لسان يعبر عنك. أيها المستمع الكريم، لا تكن كهذا الأعرابي الذي بال في زمزم في زمان الحجيج فقيل له في ذلك: لماذا بلت في البئر أمام كل هذه الألوف المؤلفة؟ قال: أردت أن أذكر ولو باللعنات. هذا يبحث عن شهرة، وفرعون مشهور، وقارون وهامان وإبليس، لكن الله عز وجل قال: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة لا يذكرون إلا باللعنات. أين هذا من قول إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين؟ فيدعو الله عز وجل أن يرزقه سمعة حسنة في كل الأجيال الذين يأتون بعد ذلك. لا يذكره ذاكر إلا ترحم عليه وترضى وسلم. فاختر لنفسك، الدنيا قفزة رجل مؤمن. ثم انظر إلى موسى عليه السلام، وهذه القصة فيها عبر. أراد الله عز وجل أن يؤدب فرعون، ما أحلمه تبارك وتعالى، جبار عنيد يدعي الألوهية، أراد أن يؤدبه فأرسل له طفلا صغيرا. ما أحلم الله عز وجل، لو أن الله عز وجل يعجل كعجلة العباد ما ترك على ظهرها من دابة. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. انتبهوا أيها الكرام، هذه الآية فيها أمران ونهيان وبشارتان. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه، كان مقتضى الكلام فإذا خفت عليه فاهربي به، إذا خفت عليه فحرزيه، لكن إذا خفت عليه ارميه في البحر. أم ترمي بولدها إلى المجهول، لا يستقر قلبها في مكانه. ولذلك قال الله عز وجل لها: يأخذه عدو لي وعدو له، يا ليته أخذه البحر إلى المجهول. لكن يأخذه عدو له، يعني هو ذاهب إلى المهلكة يقينا. ولذلك قال الله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، برغم أنها مؤيدة من الجناب العالي، ما تحملت، كادت أن تذهب إلى فرعون وتقول: هذا ولدي، افعل ما تفعل، اقتلني معه، لكن لا تصبر، تتركه للمجهول ويأخذه عدو لي. ما حالها؟ أسوأ حال، أسوأ حال. طيب، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هذه الآيات من جهة المعاني فيها تقديم وتأخير. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين، لا ليكون لهم عدوا وحزنا، ما التقطوه أبدا ليزعجهم، إنما التقطوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فاللام في هذه الآية هي لام المآل، لام الصيرورة، أي سيصير لهم، كما لو قال قائل: تزوج فلان ليشقى. هل تزوج ليشقى؟ في رجل على ظهر الأرض تزوج ليشقى ولا ليسعد؟ تزوج ليسعد، إنما تزوج ليشقى في حذف في الكلام، تزوج يريد السعادة فشقي، هذا هو معنى الكلام. التقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين وليكون لهم ولدا وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هو ده ترتيب المعاني. عاقبهم الله عز وجل بأن جعل تلفهم فيما يريدون، وهذه أعظم عقوبة يواجهها العبد، أن يهلكه الله عز وجل بما يحب، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله منية عبد بأرض جعل له إليها حاجة. هو مكتوب له يموت في الهند، يوم يطلع في دماغه يشتغل في الهند. يا فلان انت عندك محل وبتكسب وتزوج وكل الذي ترجوه من الدنيا لقمة عيش تأكل أنت وأولادك، يقول لك لا، الأولاد كبرت وعايز اشتري حتة أرض وعايز ابني بيت، أنا شقيق، أبي ما ترك لي شيئا، أريد لأولادي الراحة. وبعدين بيقولوا في الهند الفلوس في الطريق، تروح هناك تلم فلوس زكاية. يا أخي اجلس، يا أخي اعمل معروف، أبدا لابد أن أموت هناك. هو ده معنى الكلام. ويسافر الرجل ويغترب ويترك أهله ليموت هناك، جعل الله عز وجل تلفه فيما يريد. لذلك سل الله أن يختار لك، إنك لا تدري ما تحت شراك نعلك. ولذلك قدم الله عز وجل بهذه الآية بين يدي قصة قارون، فقال عز من قائل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. سل الله أن يختار لك، فلربما تمنيت تلفك فيما تريد. كثير من الناس الذين لم يرزقهم الله بالولد ينام ويقوم ويحلم بالولد، وبعض الناس جاءه الولد وتمنى لو كان عقيما. ألم تسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلق على قصة موسى والخضر عليهما السلام، فلما ذكر الغلام الذي قتله الخضر وعلل الخضر عليه السلام قتله بقوله: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. الله عز وجل خلقه كافرا، يعيش كافرا ويموت كافرا. فإنك لا تدري، هذا الولد الذي من أجله جبت بلاد العالم وأسلمت جسمك لمشارف الأطباء وكذلك امرأتك بحثا عن الولد، ثم أنت لا تدري هل يكون قرة عين أم يكون ذلا وفضيحة لك. لذلك سلم، وهذا هو معنى القاعدة المستقرة عند أهل السنة والجماعة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا هو معنى قول الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي إذا أراد الله شيئا فعله، لا يحول بينه وبين فعله أحد من خلقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا نظرت في قصة أيوب عليه السلام فستقرأ قوله تبارك وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أني مسني الضر، كان المقتضى أن يقول فاشفني، لكن قال وأنت أرحم الراحمين. هذا هو التسليم، أي يا ربي إن علمت أن الصحة في حقي أفضل فاشفني، وإذا علمت أن المرض يقربني منك ويحول بيني وبين معصيتك فأنت أرحم الراحمين. أي اختر لي يا رب، اختر لي. وأبو بكر رضي الله عنه لما مرض قالوا: ألا نأتي لك بطبيب؟ قال: الطبيب نظر إلي وقال إني فعال لما أريد. هذا هو معنى قول أيوب عليه السلام: وأنت أرحم الراحمين. إن العجز عن معصية الله نعمة، إن العجز عن معصية الله نعمة. وأقول لكم قصة عشتها مع صبي صغير ولد بثقب في قلبه، أثر هذا الثقب عليه مع بعض مضاعفات أخرى فابتلي بشلل نصفي، الأطراف لا يستطيع أن يحرك يديه ولا رجليه ويبول على نفسه. فقيض الله عز وجل له بعض من أنفق عليه وعمل جلسات كهرباء وراح وجاء، بدأ يشتد عوده، بدأ يزحف. والله الذي لا إله غيره لقد رأيته يعمل في الفاعل، بشيل مونة على كتافه وبيشتغل في أراضي الناس، طهر المصارف ويعني يعتمد على قواته البدنية، وكل عصر تجده في الملعب بيلعب كورة. هذا الصبي بعد أن اشتد عوده بدأ يصاحب الفتيات، بدأ يشرب جوزة، بدأ يشرب سجاير، ذهب إلى العراق ليعمل، وارتكب هناك ما ارتكبه كثير من الذين ذهبوا إلى هناك وجاءوا محملين بالآثام. أليس الشلل كان في حقه أفضل؟ ماذا استفاد بهذه الصحة؟ تجرأ بها على الله عز وجل وانتهك حدوده ودخل حمى الملك بهذه الجرأة. فلو قلت له لا تبتئس بسوء حالك وتبولك على نفسك وانظر بعد صبرك إلى جميل مآلك لرفض وأبى، لأن أكثر الناس إنما يعاينون الحال لا ينظرون إلى المآل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض الذي ما رأى بؤسا قط ولا أذله أحد قط وكان رأسا يعمر فيسمع الكل وإذا غضب غضبت له كل البشرية. هذا الرجل يؤتى يوم القيامة فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يخرج فيقول الله عز وجل له عبدي هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض فيصبغ في الجنة صبغة واحدة ثم يخرج فيقول الله عز وجل له عبدي هل مر بك بؤس قط؟ يقول لا وعزتك ما مر بي بؤس قط. فإذا كان أيها الكرام غمسة واحدة في النار تنسي أعز الناس عزة وأكثر الناس ترفا ينسيه ترفه، فكيف إذا قضى فيها ملايين العوام؟ كيف إذا لبث فيها أحقابا كثيرة؟ كيف إذا كان من أهلها لا يخرج منها؟ ما هي الدنيا وما قيمتها؟ ولماذا يستطيل الناس بعضهم على بعض؟ ما هي قيمتها؟ غمسة واحدة في النار تنسيه، ده لو كان ملكا مطاعا ولو كان كقارون غنى، لكنه في الدنيا ليس كذلك، يعني ما تمتع بالجاه في الدنيا ولا بالمال ثم يدخل النار، يعني خسائر متلاحقة. فإذا كانت غمسة واحدة في النار تنسيه كل هذا العز حتى لو عاش ألفا من الأعوام، فكيف يصبر على حر النار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتكت النار إلى ربها، اشتكت لأنها كما قال الله عز وجل إنها عليهم مؤصدة مغلقة. تصور أتون فرن ليس له أي نافذة، كيف تكون حرارته؟ فقالت النار يا رب أكل بعضي بعضا وحطم بعضي بعضا فأذلي بنفسين. قال صلى الله عليه وسلم فأذن الله عز وجل لها بنفسين، بنفس في الشتاء ونفس في الصيف، فنفس الشتاء هو أشد ما تجدون من البرد، ونفس الصيف هو أشد ما تجدون من الحر، وهذا مجرد نفس. أيعرض العاقل نفسه إلى النار لمجرد أنه أراد أن يحقق شيئا من الراحة لا قيمة له في الميزان في هذه الدنيا التي قال فيها الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في معاناة وفي مشقة. وانظر يا أخي إلى رغيف الخبز الذي ربما أكلته في أقل من دقيق، ما هي مراحل رغيف الخبز حتى تأكله؟ عناء وعذاب. ازرع الأرض، ارويها، تعاهد الزرع، اخلع الحشائش وكل النباتات، وبعدين يستوي على سوقه، تحصده، توديه الجر، تدرسه، تدريه، تغسله، تطحنه، تعجنه، تخبزه، تاكل. هذا رغيف خبز، لا يستغني أحدنا عن رغيف خبز. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في معاناة ومشقة. فتنظر إلى أم موسى في أسوأ حال، قال الله عز وجل لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. يبقى خلاص انتهت المشكلة. لا يرجع أبدا هكذا فردا كما خرج، وجاعلوه من المرسلين مكافأة. لذلك الذي يصبر على سوء الحال في الدنيا لا ينقلب إلى الله عز وجل فردا مجردا من الأوسمة والنياشين، لا، يرجع إلى الله عز وجل بعز، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام سلام، ملائكة. لكن تنظر إلى حال النار، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار، لا يحترق فقط، إنما يحترق وهناك من يلعنه. تصور كلما دخلت أمة لعنت أختها. لا يصير السجن سجنا إلا عند مباينة النفوس. يعني رجل مسجون ابتلاه الله عز وجل بسجين مشاكس، لم يحس بالسجن قبل دخول هذا المشاكس، كما قالت العرب رب مملول لا يستطاع فراق. رجل تزوج مثلا بامرأة نكدية لكن منها أولاد، يتمنى أن يطلق ويقول آه لو لم يكن بيني وبينها أولاد، ما صبرت على الذل. لماذا تصبر على هذا المر أولاد؟ فهي امرأة من لها زوجها لكن لا يستطيع فراقها، فرجل مع رجل آخر يسبه ويلعنه ويضربه ويضيق عليه، ده الانفراد نعمة. سجن انفرادي ده نعمة من أكبر النعم. فهي مطبقة عليه ويحترقون ويلعن بعضهم بعضا. لكم سنة يعيشها المرء؟ كم سنة؟ إنما تنظر إلى حال أهل الجنة على سرر متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب من وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وبعدين سوق الجمعة نعمة من الله، سوق الجمعة يرى المؤمنون ربهم عز وجل كل أسبوع، ويلتقون بالنبيين، ولا يحوجهم ربهم عز وجل إكراما لهم وإعزازا أن يطلبوا حوائجهم. واحد نفسه يأكل أكلة معينة قبل أن يطلب يجدها أمامه، لأن الطلب ذل، السؤال نوع من الذل، فهو لا يذله. إذا خطر بباله أن يأكل أو أن يشرب وجد الذي يشتهي أمامه. فرق يا أخوانا، فرق عظيم، فرق عظيم جدا. والمسألة كلها مراعاة الحال والمآل. أنت الآن بتبتلى ويضيق عليك، اصبر، هذا طريق الرسل وطريق الأنبياء، ولكل نبأ مستقر. لا تنسى هذه الآية، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا
وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة.